إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والعلن، فتقوى الله عز وجل أعظم وصية للعباد وخير زاد ليوم المعاد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة والآباء، الجوال سلاح ذو حدين كما يقال، فهو نعمة بيد المؤمن الذي يتقي الله تعالى ويخافه ويراقبه، إذ جعله وسيلة للاتصال ونشر العلم والدعوة، ونعمة بيد من لا يخاف الله يؤذي به عباد الله وينشر من خلاله الشر والفتنة والمنكر والرذيلة. والهاتف معاشر المسلمين له آداب شملها الإسلام بأصوله وقواعده، ينضبط من خلالها تصرفات المسلم. ومن تلك الآداب اختيار الوقت المناسب للاتصال حتى لا توقظ نائما أو تزعج مشغولا، فإن من الناس من يتصل في وقت الظهيرة أو بعد منتصف الليل، فإذا أغلقت اتصاله أزعجك بتكراره، وأذية المسلم محرمة. وإذا شرعت في الاتصال فبادر بتحية الإسلام، فقد جاء بالحديث السلام قبل الكلام، أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وإذا لم يجب عليك صاحب الرقم فلا تغضب، بل التمس له العذر وأحسن به الظن، فالله تعالى يقول في شأن الاستئذان: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ومن أدب الهاتف أو الجوال أن يعرف المتصل بنفسه. فعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها، أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وبعض الناس يتصل ثم يغلق الخط ليكلف غيره نفقة الاتصال، أو يطيل في الحديث معه على حساب المتصل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخرجه البخاري ومسلم. وليس من الأدب للمتصل أن يفتح سماعة الهاتف الخارجية وحوله من يسمعه أو يسجل مكالمته إلا بإذنه، ولا يجوز الاطلاع على هواتف الآخرين أو التنصت على مكالماتهم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك، أخرجه البخاري. والآنك الرصاص المذاب. ومن أدب الهاتف الاقتصاد في استعماله وعدم إضاعة الأوقات والأموال به، والتفاخر وتتبع الإصدارات الجديدة. وفي الحديث: إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال، أخرجه البخاري ومسلم. ويجب الحذر ثم الحذر من إيذاء الناس بالهاتف. قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن ذلك الحصول على معلومات سرية للتجسس على المتصل أو سرقة أمواله. ومن ذلك نشر الشهوات المحرمة والشبهات الممرضة. قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإذا كان هذا الوعيد في حق من يحب إشاعة الفاحشة، فكيف بمن يتولى إشاعتها بهذه الأجهزة التي تنتشر انتشارا سريعا وعلى أوساط كبيرة؟ فالوزر كبير والذنب عظيم. والله تعالى يقول: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ومن ذلك أيضا استعماله في تتبع العورات والمعاكسات أو الابتزاز والتهديدات. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وينبغي للمسلم عند دخول المسجد أن يغلق صوت هاتفه ولا يؤذي به المصلين. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. وبعض الناس هداهم الله يرن هاتفه أثناء الصلاة أو أثناء الخطبة بموسيقى صاخبة أو أغنية ماجنة، والله المستعان. فليكن هذا الجوال بأيدينا نعمة ننشر بها الخير والفضيلة، ولا يكن نقمة نتحمل بسببه الأوزار الكثيرة العظيمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله عبر الهاتف الجوال بتذكير بمعروف أو تحذير من منكر فرصة عظيمة لمن اغتنمها. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أخرجه مسلم. وينبغي التثبت فيما ينقل من رسائل الجوال من الأخبار والأحوال أو ما ينسب إلى الشرع من الفضائل والأعمال، حتى لا نقع في البدع والضلال. وإذا وردت عبر جوالك شبهة أو شهوة فادفعها ولا تتبعها، فرب كلمة تنقلها وتنشرها أو تقولها يكون فيها هلاكك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية للإمام أحمد: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ به حيث بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. فلنتق الله عباد الله في هذا الجوال، وعلينا أن نصرفه فيما يرضي ربنا جل وعلا. علينا أن ننشر به الدين، أن نعلم به الناس، أن نكون سببا في إصلاح عباد الله، أن نكون سببا في إصلاح عباد الله، وأن نكون كذلك ممن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. وهنا تنبيه أخير يخص مسألة التكبير المقيد، وأقول ينبغي أن يكون التكبير المقيد بعد أذكار الصلاة، بعد أذكار الصلاة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بمن أرادنا وأراد المسلمين بسوء أو بلاء أو فتنة، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. اللهم أنزل به بأسك، وأنزل به بأسك ورجزك إله الحق. اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اختم بالصالحات أعمالنا، اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اصلح احوالنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اصلح احوالنا واحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا، اصلح ائمتنا وولاة امورنا، وفق ولي امرنا وولي عهده واخوانه واعوانه لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا واياهم مفاتيح للخير، مغاليق للشر يا حي يا قيوم. اللهم انصر جنودنا، امن حدودنا، احفظنا واياهم من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والعلن، فتقوى الله عز وجل أعظم وصية للعباد وخير زاد ليوم المعاد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة والآباء، الجوال سلاح ذو حدين كما يقال، فهو نعمة بيد المؤمن الذي يتقي الله تعالى ويخافه ويراقبه، إذ جعله وسيلة للاتصال ونشر العلم والدعوة، ونعمة بيد من لا يخاف الله يؤذي به عباد الله وينشر من خلاله الشر والفتنة والمنكر والرذيلة. والهاتف معاشر المسلمين له آداب شملها الإسلام بأصوله وقواعده، ينضبط من خلالها تصرفات المسلم. ومن تلك الآداب اختيار الوقت المناسب للاتصال حتى لا توقظ نائما أو تزعج مشغولا، فإن من الناس من يتصل في وقت الظهيرة أو بعد منتصف الليل، فإذا أغلقت اتصاله أزعجك بتكراره، وأذية المسلم محرمة. وإذا شرعت في الاتصال فبادر بتحية الإسلام، فقد جاء بالحديث السلام قبل الكلام، أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وإذا لم يجب عليك صاحب الرقم فلا تغضب، بل التمس له العذر وأحسن به الظن، فالله تعالى يقول في شأن الاستئذان: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ومن أدب الهاتف أو الجوال أن يعرف المتصل بنفسه. فعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليل كان على أبي، فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وبعض الناس يتصل ثم يغلق الخط ليكلف غيره نفقة الاتصال، أو يطيل في الحديث، أو يطيل في الحديث معه على حساب المتصل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه البخاري ومسلم. وليس من الأدب، وليس من الأدب للمتصل أن يفتح سماعة الهاتف الخارجية وحوله من يسمعه أو يسجل مكالمته إلا بإذنه، ولا يجوز الاطلاع على هواتف الآخرين أو التنصت على مكالماتهم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنف. أخرجه البخاري. والآنف الرصاص المذاب. ومن أدب الهاتف الاقتصاد في استعماله وعدم إضاعة الأوقات والأموال فيه، والتفاخر وتتبع الإصدارات الجديدة. وفي الحديث: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. أخرجه البخاري ومسلم. ويجب الحذر ثم الحذر من إيذاء الناس بالهاتف. قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن ذلك الحصول على معلومات سرية للتجسس على المتصل أو سرقة أمواله. ومن ذلك نشر الشهوات المحرمة والشبهات الممرضة. قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإذا كان هذا الوعيد في حق من يحب إشاعة الفاحشة، فكيف بمن يتولى إشاعتها بهذه الأجهزة التي تنتشر انتشارا سريعا وعلى أوساط كبيرة؟ فالوزر كبير والذنب عظيم. والله تعالى يقول: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ومن ذلك أيضا استعماله في تتبع العورات والمعاكسات أو الابتزاز والتهديدات. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وينبغي للمسلم عند دخول المسجد أن يغلق صوت هاتفه ولا يؤذي به المصلين. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناجي الرب، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. وبعض الناس هداهم الله يرن هاتفه أثناء الصلاة أو أثناء الخطبة بموسيقى صاخبة أو أغنية ماجنة، والله المستعان. فليكن هذا الجوال بأيدينا نعمة ننشر بها الخير والفضيلة، ولا يكن نقمة نتحمل بسببه الأوزار الكثيرة العظيمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله عبر الهاتف الجوال بتذكير بمعروف أو تحذير من منكر فرصة عظيمة لمن اغتنمها. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أخرجه مسلم. وينبغي التثبت فيما ينقل من رسائل الجوال من الأخبار والأحوال أو ما ينسب إلى الشرع من الفضائل والأعمال حتى لا نقع في البدع والضلال. وإذا وردت عبر جوالك شبهة أو شهوة فادفعها ولا تتبعها، فرب كلمة تنقلها وتنشرها أو تقولها يكون فيها هلاكك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية للإمام أحمد: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ به حيث بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. فلنتق الله عباد الله في هذا الجوال، وعلينا أن نصرفه فيما يرضي ربنا جل وعلا، علينا أن ننشر به الدين، أن نعلم به الناس، أن نكون سببا في إصلاح عباد الله، أن نكون سببا في إصلاح عباد الله، وأن نكون كذلك ممن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. وهنا تنبيه أخير يخص مسألة التكبير المقيد، وأقول ينبغي أن يكون التكبير المقيد بعد أذكار الصلاة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بمن أرادنا وأراد المسلمين بسوء أو بلاء أو فتنة، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. اللهم أنزل به بأسك وأنزل به بأسك ورجزك إله الحق. اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اختم بالصالحات أعمالنا، اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أصلح أحوالنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا بأوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا وإياهم مفاتيح للخير، مغاليق للشر يا حي يا قيوم. اللهم انصر جنودنا، أمن حدودنا، احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.